هنا طهران،
صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم.
فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية، الكيان الغاصب لا بد أن يضمحل.
عملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. عملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. شهاد من ترى القسام يفتح بالدماء أفقا يلاقينا، شهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأقصى ملايينا.
مستمعين الكرام، من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه. يمكنكم التقاط برامجنا على موجتين قصيرتين، الأولى وطولها بالأمتار 31 مترا بتردد قدره 9500 كيلو هيرتز، والثانية وطولها 41 مترا بتردد قدره 7250 كيلو هيرتز. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونستهل فترة بثنا هذه بالأخبار. نبدأها بالعناوين الرئيسية. الرئيس الإيراني المنتخب يؤكد بأن إيران مستمرة في دفاعها عن فلسطين ودعم شعبها. حركة حماس والجهاد الإسلامي تستنكران افتتاح سفارة الإمارات لدى كيان الاحتلال. وحركة حماس تحذر بأن المزيد من الضغط على غزة سيولد انفجارا جديدا بوجه الاحتلال. ومن العناوين للتفاصيل يقرأها على حضراتكم أمير رضواني. أجرى رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية اتصالا هاتفيا مع الرئيس الإيراني المنتخب السيد إبراهيم رئيسي، هنأه فيه بالفوز وجدد الشكر لإيران لدعمها القضية الفلسطينية. وأكد هنية متانة العلاقة بين الحركة وإيران، مستعرضا نتائج معركة سيف القدس والانتصار الذي حققته المقاومة والشعب الفلسطيني، معتبرا أن هذا الانتصار هو انتصار للمقاومة. كذلك هنأ الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة الرئيس الإيراني بفوزه في الانتخابات الأخيرة، متمنيا للسيد الرئيسي التوفيق في ولايته الرئاسية، كما شكره على دعم الشعب الفلسطيني والمقاومة. ومن جهته أكد الرئيس الإيراني المنتخب لهنية والنخالة أن إيران مستمرة في دفاعها عن فلسطين وثابتة في دعم شعبها حتى تحرير القدس. أبدت حركة المقاومة الإسلامية حماس استنكارها الشديد لافتتاح دولة الإمارات سفارتها لدى الاحتلال الإسرائيلي. وقالت حماس في بيانها يوم الأربعاء، افتتاح دولة الإمارات العربية سفارتها لدى الكيان الصهيوني إصرار على الخطيئة الكبرى بحق شعبنا الفلسطيني وكل شعوب المنطقة الرافضة تماما لكل أشكال التعامل والتطبيع مع الكيان الصهيوني. وطبع البيان الأخطر من ذلك أن يأتي هذا التصرف من دولة الإمارات العربية بعد عدوان صهيوني إرهابي على شعبنا ومقدساته، ارتكبت فيه المجازر بحق المدنيين العزل، ودمرت البيوت فوق رؤوس ساكنيها تحت سمع وبصر العالم أجمع. وأضاف أن هذا يمثل انحدارا خطيرا في السياسة الإماراتية، والذي من شأنه إعطاء غطاء رسمي للعدو الصهيوني لارتكاب جرائمه بحق شعبنا الفلسطيني، بل يشجعه على ارتكاب المزيد منها واستكمال مشاريعه التهويدية العنصرية المتطرفة. إلى ذلك، أكدت حركة الجهاد الإسلامي أن التطبيع والتحالف مع الاحتلال يعد خيانة وجريمة، مهما حاولت أبواق التزوير إشاعة مبررات التطبيع، ومهما حاول المطبعون لي عنق الحقيقة. وقال المتحدث باسم الحركة طارق السلمي معقبا على افتتاح السفارة الإماراتية في تل أبيب: سيسجل التاريخ أنه في الوقت الذي تتسارع فيه جرائم الاحتلال في القدس وهدم المنازل واقتحام المسجد الأقصى، كان حكام الإمارات يفتتحون سفارة لهم لدى الاحتلال. وأضاف: ربما كانت هذه السفارة قد أقيمت على أنقاض منزل أو أرض لعائلة فلسطينية هجرت أو أبيدت خلال نكبة العام 1948. يذكر بأن دولة الإمارات فتحت سفارتها لدى كيان الاحتلال يوم الأربعاء بعد افتتاح سفارة الكيان في الإمارات الشهر الماضي. حذرت حركة المقاومة الإسلامية حماس من أن عدم تفكيك الأزمات الإنسانية لقطاع غزة سيولد انفجارا جديدا في وجه الاحتلال، مؤكدة أن الشعب الفلسطيني سينتزع حقه في كسر الحصار. وقال عبد اللطيف القنوع الناطق باسم الحركة تعقيبا على مماطلة دولة الاحتلال في إدخال المنحة القطرية لقطاع غزة: موضوع التسهيلات على غزة وإجراءات كسر الحصار هي حق لشعبنا الفلسطيني، وهذا الحق ليس منة من أحد على الإطلاق. وأضاف: مزيد من الضغط على قطاع غزة لا يولد إلا حالة من الانفجار في وجه الاحتلال، وبالتالي التخفيف هو حق لشعبنا، وسنناضل من أجل انتزاع حقوق شعبنا الفلسطيني. وتابع الناطق باسم حركة حماس أن أي تسهيلات قادمة على غزة تأتي في إطار صمود الشعب الفلسطيني وفشل الاحتلال في تحقيق أهدافه وفرض أي معادلة عليه. دمر الاحتلال الإسرائيلي آلاف الدونمات الزراعية وآلاف الأشتال والمستودعات الخاصة بالمواد الزراعية خلال الحرب الأخيرة التي شنها على قطاع غزة. ويقول مراقبون إن التدمير الممنهج يعبر عن رغبة واضحة للمساس بالأمن الغذائي للمواطنين الذين يعانون آلاما من نقص حاد في عدة أصناف غذائية، كما يعاني المزارعون من ضياع الموسم عليهم وفقدان قوتهم الموسمي. المزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي.
عندما نقول أن الاحتلال قد دمر الحجر والبشر والشجر، فهذا ما نعنيه بتدمير الشجر. 24 مليون دولار هي خسائر القطاع الزراعي في قطاع غزة، وخلف هذه الأرقام حكاية مزارعين كانوا يؤمنون غذاء أهل غزة وباتوا لا يستطيعون تأمين غذائهم.
التدمير اللي تعرضنا لهان، المقاشات كلها راحت بالكامل، والمبنى راح بالكامل، في طاقة شمسية كمان راحت، والحمام تعرض لقصف مرة وتنتين وتلاتة وأربعة. أما بالنسبة للمشتل كيف قبل، كيف قبل وكيف اليوم صار، يعني صرنا كنا يعني هلقيت احنا 30 نفر تقريبا شبه قاعدين 100%، ما حدش فينا شغال.
هذا المزارع يقف على أرض رويت بدماء والده الذي قتله الجيش الإسرائيلي وهو يقوم بسقايتها عام 2014، واليوم ضاعف الاحتلال جريمته بتدمير كافة مزروعاتها. وليس بعيدا عن أرض المزارع أحمد اللوح توجهنا لأكبر مخازن للأسمدة والمعدات الزراعية، والتي كانت تسد 60% من احتياجات القطاع، لكنها باتت أثرا بعد عين.
للأسف الشديد لما جيت لقيت المخازن كلها السدلمات مولعة مرة واحدة، طلبت العوض من الله. يعني هذه كانت تغطي 50-60% من احتياجات غزة، فطبيعي هدول انحرقوا، حيصير أزمة عندنا. يعني اليوم حتى في نقص كتير في السوق. إيش بقصد وراها؟ احتلال. إيش يعني بدك؟ تدمير اقتصاد.
في تقريرنا اليوم رصدنا حكايتان، ولكن على أرض غزة ما زال هناك مئات الحكاية التي توثق الجريمة الإسرائيلية ضد البشر والشجر والحجر. بتدمير هذه الأراضي والمزارع أعدم الاحتلال الأمن الغذائي في قطاع غزة، فبلغة الأرقام الخسائر بالملايين، أما بلغة الصمود فإن المزارع الفلسطيني سيبقي فأسه في هذه الأرض مهما بلغت التضحيات.
هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي يوم الأربعاء 11 مسكنا من البيوت والخيام لمواطنين فلسطينيين من تجمع القبون البدوي قرب قرية المغير شمال شرق رام الله. وقال الناشط الصحفي فارس كعابنا إن قوات كبيرة من جيش الاحتلال ترافقها عدة شاحنات داهمة المنطقة وحاصرتها من كل الجهات، وأضاف أنهم شرعوا في عملية هدم واسعة طالت جميع المنشآت التي تمتلكها 11 أسرة من عائلة أرشيدات، وهي عبارة عن منازل من الصفيح والخيام وحضائر الأغنام. وأشار إلى أن قوات الاحتلال تسعى بذلك إلى إنهاء الوجود البدوي بهدف إتاحة المجال لإكمال الشريط الاستيطاني على طول الحزام الشرقي للضفة وفصل الأغوار عن الضفة الغربية المحتلة. بهذا الخبر أحبة الكرام وصلنا إلى نهاية النشرة، وحان موعد التذكير بالعناوين الرئيسية. الرئيس الإيراني المنتخب يؤكد بأن إيران مستمرة في دفاعها عن فلسطين ودعم شعبها. حركة حماس والجهاد الإسلامي تستنكران افتتاح سفارة الإمارات لدى كيان الاحتلال. وحركة حماس تحذر بأن المزيد من الضغط على غزة سيولد انفجارا جديدا بوجه الاحتلال. مستمعين الأفاضل، كانت هذه نشرة الأخبار من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، والآن ننتقل بكم إلى برنامج فلسطين اليوم.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونرحب بحضراتكم في لقاء متجدد من فلسطين اليوم. محور حديثنا في هذا البرنامج أيها الأكارم، الاحتلال والإمعان في سياسة الاعتقالات الإدارية. إذن تحت هذا العنوان، الاحتلال والإمعان في سياسة الاعتقالات، سنبقى وإياكم في هذا البرنامج مستمعين الأكارم، وسنمر عند الفقرات التالية. ننتقل وإياكم مستمعينا الأكارم لاستضافتنا إلى ضيف كريم عبر الهاتف وكذلك الحوار معه لدقائق حول إطار الحديث. بعد الفقرة الحوارية أيها الأفاضل سننتقل إلى فقرتنا من واحة الصبار، وسنتوقف عند حياة أديب وشاعر وكاتب فلسطيني آخر. ندعوكم للمتابعة معنا حتى نهاية هذا البرنامج أيها الأكارم.
لأني أحمل الإيمان والجرح الفلسطيني، لأن غمائم الأفيون لم تخمد براكيني.
لأني أحمل الإيمان والجرح الفلسطيني، لأن غمائم الأفيون لم تخمد براكيني.
لأني ما رفعت سوى لواء الحق والدين، أشرد في منافي الأرض أجلد في الزنازين. لأني ما خفضت الرأس في ريح الخيانات، لأني ما طبعت على عقود الذل بصمات. لأني ما خفضت الرأس في ريح الخيانات، لأني ما طبعت على عقود الذل بصمات. أسير على جراحاتي وتنهشني عذاباتي، وكل جريمتي أني فلسطيني فلسطيني. لأن القدس لي دار وأسوار وآثار، أحب القدس إن الحب لي ثار وإصرار. لأن القدس لي دار وأسوار وآثار، أحب القدس إن الحب لي ثار وإصرار. وصوت حبيبتي في الأسر للأحرار أعصار، يردد أرجع مجدا على ساحات فلسطين. وباسم الله والدين سأهتف في الميادين، فلا الأهوال تثنيني ولا الأيام تنسيني. وباسم الله والدين سأهتف في الميادين، فلا الأهوال تثنيني ولا الأيام تنسيني. هوى أرضي التي تزدان بالزيتون والتين، فأول قبلة للناس قد كانت فلسطين.
حياكم الله مستمعينا الأفاضل أينما كنتم. الاحتلال والإمعان في سياسة الاعتقالات محور حديثنا في هذا البرنامج. لقد كانت سياسة الاعتقالات والمحاكمات الجماعية ومعسكرات الاعتقال تشكل منذ البدايات الأولى للاحتلال جبهة مفتوحة وساخنة وقمعية وإرهابية، وكان الغرض من القمع والقتل المعنوي والجسدي ودفن المناضلين الفلسطينيين وهم أحياء، وقتل معنويات الشعب الفلسطيني وشل حركته باعتقال قادته ونشطائه ومناضليه على أوسع نطاق ممكن، هو إرعاب الشعب الفلسطيني لإرغامه على ترك أرضه ووطنه ليتسنى لحفنة من المستوطنين ابتلاعها. ووصلت هذه السياسة الاعتقالية ذروتها خلال الانتفاضة الأولى، واستمرت على نحو أشرس خلال انتفاضة الأقصى والاستقلال عام 2000. وليس من المنتظر أن تتوقف إطلاقا طالما بقى الاحتلال وطالما هناك انتفاضة ومقاومة. وحسب المعطيات مستمعينا الأكارم الإسرائيلية والفلسطينية، فقد وصل عدد المعسكرات الاعتقال والسجون إلى حوالي 27 معسكر اعتقال وسجنا، كان أشدها بطشا وإرهابية تلك التي أقيمت خلال الانتفاضة الأولى. وقطار الاعتقالات مستمر حتى اليوم، حيث شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية وفجر اليوم الأربعاء حملة اعتقالات في الضفة الغربية والقدس المحتلة، وطالت الاعتقالات عدد من المواطنين وتركزت في بلدة بيتا بنابلس. ف ففي نابلس اعتقلت قوات الاحتلال 11 شابا من بلدة بيتا جنوب نابلس، ما يرفع حصيلة المعتقلين منذ بدء أحداث جبل صبيح إلى 23 شخص. كما تتواصل عمليات الإرباك الليلي في بلدة بيتا رغم حملات الاعتقالات المتواصلة بحق أبناء البلدة، حيث أشعل الشبان النيران الليلة الماضية بمنطقة قريبة جدا من البؤرة الاستيطانية على جبل صبيح خلال الإرباك الليلي المستمر. وفي خضم هذه المواجهات تمكن شبان المقاومة الفلسطينية من إسقاط طائرة مسيرة للاحتلال في مخيم الفارعة خلال اندلاع المواجهات التي وصفت بالعنيفة. اسمحوا لي لمزيد من التفاصيل في هذا الإطار أنتقل وإياكم لاستضافتي للأستاذ ناصر أبو شريف، ممثل حركة الجهاد الإسلامي في العاصمة طهران. أرحب بك أستاذ أبو شريف، أهلا ومرحبا بكم، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، التحية لك ولكل الإخوة والأخوات المستمعين.
حياكم الله، شكرا لانضمامكم إلينا سيد الفاضل. لماذا يواصل الاحتلال استخدام حربة الاعتقالات في صفوف الفلسطينيين خصوصا بعد الانتفاضات والحروب الأخيرة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. الاعتقالات جزء من أسلوب الكيان الصهيوني لإضعاف الشعب الفلسطيني بشكل عام. هذه الحرب ضد الشعب الفلسطيني كانت حرب شاملة، حرب على الإنسان وعلى الأرض. تم تهجير عدد كبير من الفلسطينيين، قتل ومجازر إلى آخره، وأيضا الاعتقال هو جزء من هذه الحرب. لكن هو الآن الكيان الصهيوني يعلم أن هذه السياسة ارتدت عليه، كان يريد للمعتقلات والسجون أن تكون قبورا للفلسطينيين وقبورا للأحياء، لكن الفلسطيني بجهده وبإيمانه بقضيته وعدالة قضيته حولها إلى جامعات وإلى معاهد تخرج منها قادة المناضلين وقادة العمل الوطني الفلسطيني. هذا كله بجهد الفلسطينيين، وكان عكس ما كانت تهدف وترمي إليه الكيان الصهيوني. لذلك منذ الاحتلال عام 1967 وليس منذ عام 1948 أكثر من مليون ومئة ألف فلسطيني دخلوا السجون على مدد متفاوتة، منهم من قضى أكثر من 30 عاما وبعضهم الآن 40 عاما مثل نائل البرغوثي، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفك أسره. الاعتقالات في الظروف الهادئة تقريبا 15 معتقل يوميا في الضفة الغربية، هذا في الأيام الهادئة. أما إذا كان هناك نشاطات فبالتأكيد هذا العدد يتضاعف، يعني بمعدل 450 فلسطيني يعتقل شهريا على أيدي الكيان الصهيوني.
طيب أستاذ أبو شريف، يعني الاحتلال يدعي بأن الاعتقالات ستكسر شوكة الشعب الفلسطيني ومقاومته، ماذا تقولون في الرد على هذا النوع من الفكر؟
نعم، هم كانوا يعملون وما زالوا يعملون على هذه الفكرة، دفن الفلسطينيين وهم أحياء في مقابر جماعية للأحياء، وممارسة أقصى أنواع الضغوطات ضدهم في هذه السجون. لكن كما ذكرت، الفلسطيني بقوته وبإيمانه وبتنظيمه إلى آخره حول هذه المعتقلات إلى جامعات ومعاهد. معظم قادة العمل الوطني الآن هم خريجو المعتقلات الصهيونية لمدة طويلة، ولذلك باعتقادي أن هذه السياسة فشلت. بالتأكيد الاعتقالات والسجون مسألة مؤلمة للأسير ومؤلمة لأهله لعائلته، لكن نحن يعني في النهاية شعب نواجه أقصى أنواع الاحتلال وأسوأه، ونتحمل من أجل ما يحقق في النهاية أهدافنا الوطنية في التحرير. لذلك إصرارنا يعني إيماننا غلب وتغلب على قمعهم وعلى جبروتهم وعلى كل هذه التصرفات اللا أخلاقية واللا إنسانية.
نعم، هل إن سياسة الاعتقالات أستاذ أبو شريف ستحقق للصهاينة أحلامهم وترغم الشعب الفلسطيني على ترك أرضه لقمة سائغة كي يتم ابتلاعها؟
بالتأكيد لا، الشعب الفلسطيني يخرج أجيالا بعد أجيال. كما ذكرت إلى الآن من الأجيال القديمة هناك مثلا نائل البرغوثي قضى أكثر من 40 سنة ولم يتزحزح عن موقفه إطلاقا. هو من أكبر الرافضين لهذا الكيان الصهيوني ومن أعتى المقاومين لهذا الكيان الصهيوني. عائلته كانت هكذا، أمه كانت هكذا، كانت تضرب على تعمل إضراب على أبواب السجون. أخوه أبو كفاح الذي توفي قبل فترة بسيطة، وأولاد أخوه استشهد أحدهم في عملية مشهورة، والآخر اعتقل مؤبدا بعد أن قتل عدة مستوطنين. لذلك هذه السجون لا تزيدنا إلا قوة في مواجهة هذا الاحتلال، وتكسبنا خبرة في مواجهة هذا المحتل. هذه سياسة فاشلة، لكن بالتأكيد الكيان الصهيوني يؤمن أن ممارسة أقصى الضغوط على الشعب الفلسطيني تقلل من سرعته، ولكن لا تمنع حركة الشعب الفلسطيني. الشعب الفلسطيني ظل يتحرك بالرغم من كل المآسي التي جرها هذا الاحتلال المجرم على الشعب الفلسطيني.
نعم. طيب، في خضم هذه الاعتقالات يؤكد الشعب الفلسطيني بأنه لن يتراجع عن أهدافه ومبادئه بمواصلة النضال حتى تحرير الأرض. هل فعلا أن المقاومة قادرة على تحقيق هذا المهم سيدي الكريم؟
بالتأكيد. نحن يعني بشهادة الكيان الصهيوني وكتابه ومفكريه والشخصيات الأمنية مورست، لم تترك وسيلة إلا مورست ضد الشعب الفلسطيني: القتل، التهجير، المحاصرة، السجون، الإغلاقات. يعني ما في هناك وسيلة يمكن أن تمارس ضد الشعب الفلسطيني إلا مارس هذا الاحتلال. لكن بالرغم من ذلك الشعب الفلسطيني موجود الآن. إذا فتح رئيس الكيان الصهيوني نافذته بالتأكيد سوف يطل على تجمع فلسطيني عربي في داخل القدس أو في داخل الضفة الغربية. الشعب الفلسطيني الآن، عدد الفلسطينيين في داخل فلسطين التاريخية يزيد عن عدد اليهود بالرغم من كل هذه الممارسات، بالرغم من هذا القمع. رأينا معركة سيف النصر، بالرغم من هذا الحصار والقمع رأينا انتفاضة أهلنا في القدس، بالرغم من هذا الحصار والقمع وكل أنواع الضغط رأينا شعبنا كيف يتصدى للاحتلال وللاستيطان في نابلس وفي القدس وفي كل المدن الفلسطينية. لذلك هذه السياسات سوف تؤدي في النهاية إلى فشل الاحتلال. ونحن أبناء هذه الأمة وأبناء هذا يعني هذا الوطن، وهم الغرباء، وبالتأكيد سوف تتفكك هذه المستوطنة الصهيونية على صخرة صمود الشعب الفلسطيني.
إن شاء الله يكون كذلك. وإلى أي مدى تمكنت المقاومة الفلسطينية من كسر شوكة الاحتلال؟ في سؤالي الأخير لكم أستاذ ناصر.
رأينا كيف المعركة الأخيرة بعد كل هذا الحصار لغزة، بعد كل هذا الأذى الذي ألحق بقطاع غزة، ينفجر في وجه الكيان الصهيوني ويدمر صورته التي حاول رسمها عبر 70 سنة أو أكثر، عبر 100 سنة، وهو يحاول أن يخلق له صورة في القوة وفي الردع وفي الديمقراطية وفي الإنسانية. أفشلتها معركة سيف القدس والمظاهرات الأخرى. الآن الشعب الفلسطيني باعتقادي أنه أقوى بكثير بتمسكه بحقه، بهذه الصورة التي يرسلها عبر وسائل التواصل الاجتماعي. لذلك نحن بالتأكيد الغلبة لنا والنصر لنا، وفي النهاية هذا المستوطن سوف يفكك هذه المستوطنة وسيرحل بعيدا عن أوطاننا وعن بلادنا.
إن شاء الله يكون كذلك. شكرا جزيلا للأستاذ ناصر أبو شريف، ممثل حركة الجهاد الإسلامي في إيران. شكرا جزيلا لكم، أهلا بكم. حياكم الله مستمعينا مستمعاتنا أينما كنتم، وأهلا بكم في هذا البرنامج فلسطين اليوم، يقدم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. صحراء جرداء لا زروع أي نعت ولا ماء، تنادي يرتد إليك الصوت، أنت والصدى معية واحدة، تسألني ولم الانتظار إلى واحد الصبر.
واحة الصبار.
الشاعر الفلسطيني عبد الرحمن الكرد كتب الكثير عن القضايا الوطنية وفي مقدمتها حالة اللجوء، كان يرى كما هما أقرانه في الكلمة دورا لا يقل أهمية عن الرصاصة في مواجهة محتل يحاول انتزاع كل شيء وصولا إلى الإرادة الفلسطينية، والتي يؤكد الشاعر الكرد أن المحتل لن يفلح في ذلك، وستبقى الكلمة هي من تدفع باتجاه إبقاء جذوة المخاومة مشتعلة في مواجهة هذا المحتل وصولا حتى استعادة الحقوق، وهو أمر حتمي لا شبهة فيه. للمزيد حول الشاعر والأديب عبد الرحمن الكرد نرحب به معنا في هذه الحلقة من برنامجكم الأدبي واحة الصبار. نتعرف عليك.
أنا اللاجئ الفلسطيني عبد الرحمن الكرد المقيم في قطاع غزة.
نعم أستاذ عبد الرحمن، يبدو أن حالة اللجوء والنكبة التي عاشها الفلسطينيون في العام 48 تحتل مكانة خاصة لدى الكتاب والأدباء والشعراء الفلسطينيين. نعم، حدثنا عن هذه المكانة.
نعم، حقيقة وصحيح، وهذه حقيقة كل الشعوب شعراءهم وأدباءهم يعكسون الحالة التي يقوم بها حال شعبهم، فما بالك عندما يكون شعبنا الفلسطيني صاحب قضية، وهذه قضية دينية إسلامية بالأساس، قضية حق مغتصب محتل لص سرق الأرض ونفى الإنسان وقضى على البشر والشجر والحجر. فأبناء هذه القضية يحملون هذه القضية على أكتافهم على أعناقهم، وقدموا على طول هذه المسيرة من 48 إلى يومنا هذا، وما زالوا يقدمون آلاف الشهداء وآلاف الجرحى والأسرى على مذبح الحرية والكرامة.
نعم، يعني بالتأكيد الأستاذ عبد الرحمن الكرد تناول في كتاباته قضية اللجوء الفلسطيني وحالة اللجوء المستمرة للاجئين الفلسطينيين. ماذا كتب؟
أنا كتبت هنا يعني أمامي عندما كان العدوان، هذا العدوان الغاشم الذي لا يتوقف ولم يتوقف، لأنها هي قضية صراع أزلية بين الحق والباطل. وكان المجرم المغتصب الغادر عندما استباح أرضنا وسماءنا وكل شيء بدون أدنى مسؤولية وتجرد من الإنسانية، والعين العالم كله ينظر ولا ينطق بحق. فكتبت في 2014 أجراس الدم، فكان ما كتبته: فلتقرع أجراس قدرك ولتبدأ النشيد، حرف يتوضأ بعين الشمس، يشرع القصيد سجادة للصلاة، تركض خيول مذبحة تستبيح غض الزهور، تمطر سماؤك حقدا وعواء ولهيب، خذ جرعتك كما تشاء، فالفضاء متشح بالضباب والكوفية، افرغ حقدك وخذ حظك من دمنا، ليس لكم ما لنا هنا، هنا أزلنا فأجلنا وابتداءنا.
نتوقف قليلا مع هذا الفاصل قبل أن نعود ونكمل حديثنا مع ضيفنا، فابقوا معنا. جديد نرحب بضيفنا الشاعر عبد الرحمن الكرد، ونكمل معه حوارنا الأدبي حول الأدب المقاوم ودوره في تأجيج المواجهة مع هذا المحتل. أستاذ عبد الرحمن الكرد، حدثنا عن أبرز المحطات التي برز فيها دور الأدباء على مدار الثورة الفلسطينية.
قضيتنا قضية مثل ما تحدثنا، قضية عادلة من 48 وحتى يومنا هذا. واكبت هذه القضية كوكبة من الشعراء والأدباء الملتزمين الذين رفعوا سنان أقلامهم وبارزوا هذا المحتل في كل الميادين. فكانت أولى المحطات كان هناك الشعر المقاوم وشعر الثورة، شعر المقاوم وكان في الداخل، والشق الثاني كان الشق الثورة عندما بزغ وهج المقاومة في ظل منظمة التحرير. كان هناك المقاوم الذي حمل السلاح وترأسه كان هناك كوكبة أخرى كان على رأسهم عز الدين المناصرة، وهناك قائمة تطول 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 حقيقة. وكل فترة وكل حقبة يخرج من هذا الكم وهذا الضغط وهذا التعنت الإسرائيلي الذي يغفل حقنا، يتمرد الأبناء ويتمرد هؤلاء ويقاومون بالكلمة طازة.
نعم، هي الكلمة التي واكبت الرصاصة على مدار تاريخ الثورة الفلسطينية، وبالتأكيد نجح الأدباء والشعراء من خلال كتاباتهم في إيصال رسالة الحق الفلسطيني.
عندما آمن هؤلاء الشباب هذا الجيل المقاوم بأن لهم حق، فأن أجدادهم وآبائهم طردوا وأن أو أبناء أبنائهم لن يجدوا لهم مكان، واستباح دماءهم وكانوا لا مكان لهم ولا عنوان، أرادوا أن يرجعوا هذا الحق. فعندما تكون الكفة راجحة للاحتلال بعدوانه وتواطؤ العالم الغربي والصهي الأمريكي مع هذا المحتل، برز هذا الأديب طار بالشعر وطار بالقصة وطار بالرواية وطار بالمسرح وطار بالنشيدة وطار بالأغنية، وكل ميدان سطع بالكلمة، لأن الكلمة هي توازي الرصاصة في مكانها الملتفت.
نعم، نشكر جزيل الشكر الزميل وائل يوسف وضيفه في هذه الفقرة واحة الصبار التي استمعنا إليها.
يا شعب فلسطين الدم، وحدة أهل ووحدة دم، هدفك واحد أملك واحد، واصل دربك ولا تهتم، واصل دربك ولا تهتم،
يا شعب فلسطين الدم، يا شعب فلسطين الدم، وحدة أهل وحدة دم، هدفك واحد أملك واحد، واصل دربك ولا تهتم، واصل دربك ولا تهتم، يا شعب فلسطين الدم. هدفك ابدا ما تزيح جبل وما بتهزك ريح، كم شهيد وكم جريح، ابن وبي وخي وعم، يا شعب فلسطين الدم.
حياكم الله مستمعينا وأهلا بكم من جديد أينما كنتم في هذا البرنامج. ننتقل إلى فقرة أخرى من فقرات لقائنا مع الشهداء، لنتوقف عند حياة شهيد آخر من شهداء فلسطين المحتلة.
مع الشهداء.
لم يغب مشهد الزفاف يوما عن خاطر الشاب يوسف الفصيح، إذ كان يتوق دوما أن يحمل على أكتاف رفاقه مزدانا بالورود، لكنه لم يكن يقصد زفافه إلى عروس بل الشهادة التي توقع أن ينالها قبل أيام من رحيله. ولد الشهيد الفصيح في مخيم الشاطئ للاجئين إلى الغرب من مدينة غزة، حيث توفيت والدته بعد 3 أعوام على ولادته لتتولى خالته رعايته. عرف بطيبته وحبه للغير وللخير، فكان له مكانا في قلوب من عرفوه. للمزيد حول الشهيد يوسف الفصيح نرحب بشقيقه الأكبر في هذه الحلقة المتجددة من برنامج مع الشهداء ليحدثنا عن يوسف الطيب والشهيد.
نتعرف عليك.
أعوذ بالله، أيوب الفصيح، شقيق الشهيد يوسف سليم الفصيح.
أستاذ أيوب، بداية حدثنا عن الشهيد يوسف.
يعني يوسف منذ طفولته يعني كان يمتاز بطيبة قلبه، يعني شاب كان كثير طيب وغلبان. يعني فقد يعني احنا الوالد توفت واحنا اطفال، هو يوسف يعني كان طفل لا يتجاوز 2 كان من عمره.
نعم، يعني تربى يتيم.
صحيح، تربى يتيم، يعني فقدنا الوالده من منذ الصغر وربنا سهلها يعني معنا. والله خالتي يعني اخت امي،
نعم،
ابي يعني تجوزها وتوكلوا يعني وقام في تربيتنا وتربيه الشهيد يوسف. يوسف استشهد وهو كان عمره 29 سنة، سكان غزة معسكر الشاطئ.
طب إيش الصفات اللي كانت كان بتميز فيها يوسف؟ وين وصل بتعليمه ودراسته؟
وصل تعليمنا الإعدادية، ويعني لرغم الظروف يعني الصعبة اللي احنا بنمر فيها قطاع غزة، يعني بطل من المدرسة واشتغل.
يعني حدثنا عن الصفات اللي بتميز فيها يوسف، ظروف نشأته.
نشأته بسيطة جدا، يعني يوسف رجل يعني شاب كان غلبان، يعني قلبه طيب وغلبان كتير كان، حتى يعني مشهور في الحارة عندنا الشباب، يعني فيش حدا بالحارة أو في المخيم بحبش يوسف.
نعم.
من طيبة قلبه، وكان يخدم الكل، كان يسمع كلام الكل، يعني ربنا أعطاه صفة حبب الناس فيه من طيبة قلبه، وبالآخر ربنا اصطفاه يعني شهيد.
نعم، علاقاته في البيت بالناس؟
والله علاقاته يعني ممتازة مع الناس، أنا بقول لك ربنا أعطاه ميزة يعني حبب الناس كلها فيه، يعني جنازته كانت يعني سيول من البشر فيها.
نعم.
من كتر ما الناس بتحبه، هو غلبان يعني قلبه طيب كان.
طب غيابه عن البيت كيف بتعايشوه؟
أكيد يعني احنا في غزة من يعني عارف غزة بيات الشهداء القدم زينا زي باقي العيال، يعني أكيد بنتذكره بالعياد وبالرمضانات وفي المناسبات، ولما بتجمعوا الإخوة والأخوات يعني أكيد بغيب عنا.
طب أيوب متزوج يوسف؟
لا والله أعزب، هو ما
تزوج،
ما تزوجش أعزب.
طيب كان بيشارك في مسارات العودة يوسف؟
من يوم هو مسارات العودة من حد ما تأسست، يعني من يوم ما طلع في 30 شهر لحد استشهاده، هو كل جمعة بيشارك كان.
بلدته الأصلية غزة ولا؟
لا بلدتنا الأصلية يافا.
يافا نعم. طب كان يحكي عنها، كان تشعر أنه في لهفة يعني للعودة والرجوع ليافا؟
والله هو هو المسارات اللي بقت تصير والهم الكائل اللي كان يشارك من الناس، يعني كان يتيقن انه احنا في يوم من الايام حنرجع، يعني بس ربنا ما يعني اصطفى شهيد.
كان يردد شيء بخصوص يافا وطموحه او حلمه للعوده لها؟
والله للعوده، بس هو كان يعني كثير يردد موضوع الشهاده، يعني دائما موضوع الشهاده على لسانه كان دارج،
يعني كان
اي حد يحكي معاه موضوع الشهاده دغري، يعني انا بدي استشهد، انا بديش كذا زي هيك، يعني حتى لما ابوي كان معه موضوع جيزه وجواز يقول له انا بدي اتجوز فوق في الاخر.
نتوقف مع فاصل قصير قبل ان نعود ونكمل الحديث عن الشهيد يوسف الفصيح، فابقوا معنا. لم يغب يوسف عن مسيرات العودة منذ اليوم الاول لانطلاقتها، وكان دائم الحضور إليها مشاركا في فعالياتها، واستمر على ذلك إلى أن ارتقى شهيدا ليودعه إخوته وأحبائه وعهدهم إليه بمواصلة ما بدأ والمشاركة في فعاليات المسيرة. من جديد نعود ونرحب بالأستاذ أيوب الفصيح شقيق الشهيد يوسف. أستاذ أيوب شقيق الشهيد يوسف الفصيح، متى استشهد يوسف؟
استشهد في رمضان اللي فات في 25 الشهر في القدر خلال فعاليات مسيرة العودة يوم الجمعة الظهر. طواب والمغرب استشهد.
احكي لنا عن تفاصيل استشهاده.
هو زي كل جمعة يعني راح يشارك في العودة، فعد يعني لساته رايح واكل طلقة في بطنه من قناص اسرائيلي، طبعا الطلق هذا من محرم دولي بسموه طلق الفراشة. قطع لكل جسمه من جوه الأمعاء والكلى والكبد والشريان وكل ولا شيء خلى عنده.
نعم.
وقعد بالشفة تقريبا قبل المغرب والأعلن استشهاده.
أنتوا كيف عرفتوا بإصابته؟
والله إحنا بلغونا الإخوة اللي كانوا معاه في مسارات العودة، رن علينا أخ بنعرفه وقال أخوك يوسف الصابة، كان مصاب لما جاء الشفاء، بس الدكاترة ما قدروش يسيطروا من خطيرة بقت تصنف.
نعم.
خطيرة جدا لأنه الطلق مقطع له كل أعضاء الداخلية، مقطع البخار والكبد ولا إيش نخلي عنده.
طب يعني بالتأكيد الرحمة للشهيد يوسف وأيضا لجميع الشهداء، لكن تأكيد هناك شعور عارم بالفخر لاستشهاد لاصطفاء يوسف أولا واستشهاده.
أكيد طبعا هذه الشهادة نحن يعني نفتخر فيها، شهرة أخي وشهرة كل فلسطيني من عندنا من قطاع غزة، نحن نفتخر فيها.
نعم. هو عهد على المضي على درب الشهيد يوسف.
أكيد هذا عهد، إحنا يعني من يوم استشهاده حكينا له يعني أمام مسجد الإعلام عام إنه إحنا هنستمر وما زلنا يعني نواصل على ضرب يوسف يعني وبالروح. أكيد هذا عدو مجرم يعني ليس له أمان.
نعم.
وإحنا روحتنا يعني الله اللي بيستر.
نعم.
وأبي بروح وأخي الصغير كمان بروح.
شعب فلسطين الدم، وحدة أهله وحدة دم، هدفك واحد أملك واحد، واصل دربك ولا تهتم، واصل دربك ولا تهتم، يا شعب فلسطين التم، يا شعب فلسطين التم، وحدة أهل وحدة دم، هدفك واحد أملك واحد، واصل دربك ولا تهتم، واصل دربك ولا تهتم، يا شعب فلسطين التم. هدفك ابدا ما تزيح جبل وما بتهزك ريح، كم شهيد وكم جريح، ابنه وبيه وخيه وعم، يا شعب فلسطين الدم. عن هدفك ابدا ما تزيح جبل وما بتهزك ريح، كم شهيد وكم جريح، ابنه وبيه وخيه وعم، يا شعب فلسطين الدم، يا شعب فلسطين الدم، وحدة أهل وحدة دم، هدفك واحد أملك واحد، واصل دربك ولا تهتم، واصل دربك ولا تهتم، يا شعب فلسطين الدم.
لابد الجدار العازل فوق الصخر يتهدم يا شعب فلسطين الدم يا شعبي مشوارك واصل ظلك قاوم ظلك قادر لابد الجدار العازل فوق الصخر يتهدم يا شعب فلسطين الدم يا شعب فلسطين الدم وحدة أهل ووحدة دم هدفك واحد أملك واحد واصل دربك ولا تهتم واصل دربك ولا تهتم يا شعب فلسطين الدم واصل دربك ولا تهتم يا شعب فلسطين الدم يا شعب فلسطين الدم.
نعم مستمعينا الكرام، بهذا وصلنا وإياكم إلى نهاية لقائنا من فلسطين اليوم، قدمناه لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، كما الرحمة والغفران لشهيدنا في هذه الفقرة مع الشهداء الشهيد يوسف الفصيح الذي استمعنا إلى سيرة حياته على لسان أبيه. حياكم الله مستمعينا الأفاضل ودمتم سالمين، حتى لقاء قادم نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم، لنا معكم لقاء آخر غدا وفي كل يوم حتى تحرير كامل الأراضي الإسلامية المغتصبة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
السكين طال عدوك يا شعب فلسطين.
مهدد وطليع في جيش محمد يرهبهم أنك لا تخمد فتحرهم بلهيب ردودك قال أنك لست تهدد وطليع في جيش محمد يرهبهم أنك لا تخمد فتحرهم بلهيب ردودك زلزلهم بالغضب اللائم هم أوهن من بيت عناكب زلزلهم بالغضب اللائم هم أوهن من بيت عناكب يحمي ألف عرين فأر سودك غنت فيك جنين لحن صمودك شيد للأمة بنيانا واصنع للقدس التيجانا عزمك أعصار مالانا يشمخ من تاريخ وجودك شيد للأمة بنيانا واصنع للقدس التيجانا عزمك أعصار مالانا يشمخ من تاريخ وجودك زلزلهم بالغضب اللائم هم أوهن من بيت عناكب زلزلهم بالغضب اللائم هم أوهن من بيت عناكب هو للفتح مبين أصفر عودك غنت فيك جنين لحن صمودك يا شعب فلسطين نصرك بيدك أحكم بالسكين
Thank you.